أحكام الجنائز، ودرسنا المادة الأولى وتتعلق من مرض الإنسان إلى وفاته، ودرسنا الثانية من الوفاة إلى الدفن، والآن المادة الثالثة بعد الدفن ماذا ينبغي، ماذا نفعل بعد دفن الميت المسلم. قال المادة الثالثة فيما ينبغي ويلزم بعد الدفن، أي دفن الميت ذكرا أو أنثى. أولا الاستغفار للميت والدعاء له، الاستغفار للميت والدعاء له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا أول واجب ينبغي أن نقوم به للميت، الاستغفار له والدعاء. قال يستحب لمن حضر الدفن، يستحب بمعنى لا يجب كما قدمت، يستحب لمن حضر الدفن أن يستغفر للميت وهو يدفن في قبره أو بعد الفراغ من دفنه، وأن يسأل له التثبيت في المسألة، وأن يسأل لأخيه الميت التثبيت في المسألة لما يسأل في قبره، من ربك، من نبيك، ما دينك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمرنا بهذا المستحب لنفعله؟ استغفروا لأخيكم ذكر كان أنثى واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ما أن نفارقه حتى يأتي الملكان منكر ونكير ويسألانه، والله يوفقه. كان بقوله عند الفراغ من الدفن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عند الفراغ من الدفن، هذا الدعاء للميت بعدما يفرغ من دفنه، اللهم اغفر له وثبته عند المسألة، نسأل له هذا الحديث استغفروا لأخيكم، اطلبوا له المغفرة واسألوا له التثبيت، اللهم ثبته عند المسألة. قال كان يقوله صلى الله عليه وسلم عند الفراغ من الدفن، إذا دفن المؤمن أو دفن بين يديه يقول ما قلتم. وكان بعض السلف يقول اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله، بعض السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يدعون بهذا الدعاء، ماذا يقولون؟ اللهم هذا عبدك نزل بك وأنت خير منزول به فاغفر له ووسع مدخله، أي قبره. هذا دليل مشروعية الدعاء للميت بالاستغفار والدعاء له بعد دفنه. ثانيا يستحب تسطيح القبر أو تسويته، يستحب ماذا؟ تسطيح القبر كالسطح هكذا ما يكون بارز ولا مرتفع، ويستحب تسويته، تسطيح كالسطح القبر أو تسويته بالأرض. ينبغي أن يسوى القبر بالأرض لأمره صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض ما ترتفع، غير أن تسنيم القبر جائز، تسليم القبر هكذا جائز كالسلام، غير أن تسليم القبر جائز وهو رفع القبر قدر شبر مسنما هكذا وهكذا، واستحبه الجمهور لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، واستحب الجمهور التسليم اعتداء بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم واتسام به مسنم. عرفنا التسطيح والتسليم. قال ولا بأس يجوز وضع العلامة على القبر ليعرف بها من حجر ونحوها، يجوز لا بأس لا مانع لا إثم على أن نضع علامة على القبر لنعرف به صاحبه من هو، عمي أو أخي أو أبي، لأنه صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بن مضعون وهو أخوه من الرضاعة، توفي أول من توفي في المدينة من المهاجرين، علم قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه بماذا؟ بصخرة وقع على قبره ليعرفه بذلك، وقال أتعلم بها قبر أخي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فائدتان: الأولى يعرف قبر أخي، والثاني إذا مات له ميت من أهلي يدفنه عنده إلى جنبه. هذا عثمان بن مضعون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أول من مات بالمدينة من المهاجرين. إذا عرفنا جواز التسليم للقبر وإلا لا، ووضع العلامة جائز. ثالثا تحريم تجصيص القبر والبناء عليه، حرام أن يجصص القبر بالجص وهذه المادة اللي يبنى بها أو يبنى عليه بناية عالية أو منخفضة. تحريم تجصيص القبر والبناء عليه. قال يحرم تجصيص القبر أو البناء عليه لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. مسلم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ أن يجسس القبر، يجصص بالجص، ماذا يسمون الجص الآن؟ الجبس وما إلى ذلك، هذه المادة التي يبنون بها. ونهى أيضا عن البناء على القبر فلا يبنى عليه قبة ولا غير قبة. رابعا كراهية الجلوس على القبر، يكره للمؤمن أن يجلس على قبر أخيه، يكره لك يا عبد الله أن تجلس على قبر. قال يكره للمسلم أن يجلس على قبر أخيه المسلم أو يطأه برجله، كما لا ينبغي أن يجلس لا يمشي عليه برجله. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ما تجعل القبر أمامك وتصلي إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم اسمع لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وبعض أهل العلم قالوا هذا الوعيد الشديد قد يدل على أن الجلوس هنا التغوط والتبول على القبر، والكل حرام، لا البول ولا التغوط ولا الجلوس. واسمعوا مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلهذا ممنوع أن ندفن ميتا في مسجد حتى لا نصلي إلى قبره. وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحلق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. من هنا ما بقي من يقوى على أن يجلس على قبر مؤمن. خامسا: تحريم بناء المساجد على القبور. هذه الأحكام الشرعية. قال: يحرم بناء المساجد على القبور واتخاذ السروج عليها والشموع والمصابيح، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج، ولقوله: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد يقول لك قائل: هذا مسجد رسول الله، في قبر أبو بكر وعمر ورسول الله قبلهم. قد يقول لك القائل: كيف تخرج من هذه الفتنة؟ أولا قل له: والله ما دفن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر في المسجد، والله لا دفنوا في حجرة عائشة من حجر النبي 9، إلا أن المسجد مجاور لهما. ثانيا: والله إن المسجد بناه رسول الله وأبو بكر وعمر، هم الذين بنوا المسجد. إذن فلا رسول وصاحبه في المسجد، ولا المسجد في القبر، ولا القبر في المسجد أبدا. فقط المسجد النبوي مجاور لحجراته، هو الذي بناه، وكان يخرج من غرفته للمسجد. أما أننا نأتي بميت فندفنه في مسجد، والله لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. كما نجد ميتا فنبني عليه مسجدا نصلي فيه، والله ما يجوز هذا، خالفنا رسول الله وعصيناه. سادسا: تحريم نبش القبر ونقل رفاته. تحريم نبش القبر وحفر القبر وأخذ العظام والرفات منه. تحريم نبش القبر، تعرفون النبش ولا لا؟ وإخراج الرفات أي العظام. قال: يحرم نبش القبور ونقل رفات أهلها أو إخراج أصحابها منها إلا لضرورة أكيدة منها أن يدفن بلا غسل، دفنوا بدون تقصير، نخرجه ونغسله لا حرج وننبش القبر. كما يكره نقل الميت الذي لم يدفن بعد من بلد إلى بلد، يكره أن تنقل الميت من الرياض إلى القاهرة أو من القاهرة إلى الإسكندرية من بلد إلى بلد، إلا إذا كان المنقول إليه أحد الحرمين الشريفين مكة أو المدينة أو بيت المقدس، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أدفنوا القتلى في مصارعهم، أدفنوا القتلى فين؟ في مصارعهم. لكن نقل الميت إلى الحرمين لما لهما من فضيلة أجازه أهل العلم من الصحابة وغيرهم. سابعا: استحباب التعزية. يستحب للمؤمن أن يعزي أخاه المؤمن. قال: تستحب تعزية أهل الميت رجالا كانوا أو نساء قبل الدفن وبعد الدفن إلى 3 أيام، إلا أن يكون أحد المعزين غائبا أو بعيدا فلا بأس إن تأخرت تعزيته عن الأيام 3، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلال الكرامة يوم القيامة. فضيلة عظيمة. ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة قطعا مصيبة الموت إلا كساه الله عز وجل من حلال الكرامة يوم القيامة مقابل تعزيته لأخيه في الدنيا. ثامنا معنى التعزية، ما هي التعزية، ما معناها؟ قال والتعزية هي التصبير، حمل المصاب على الصبر، وحمل أهل الميت على العزاء والصبر بذكر ما يهون عليهم، ما يهون عليهم المصاب ويخفف عنهم شدة الحزن. وتؤدى التعزية بأي لفظ كان، ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله لابنته وقد أسلمت إليه ابنها، ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله لابنته وقد أرسلت إليه أن ابنا لها قد مات، بنت الرسول بعثت للرسول ولدي مات، فأرسل إليها من يقرئها السلام أولا، امشي وسلم عليها وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. ذي هي الصيغة، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، توفي ولدها فبعثت الرسول تخبره، فبما أجابها قال لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى. أليس لله الولد؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر بنيتي ولتحتسب. قال وكتب بعض السلف يعزي أخا، يعزي أحدا بوفاة والده، فقال له من فلان إلى فلان سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنية وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كبير، الصلاة والرحمة والهدى إذا احتسبته، فاصبر وإلا يحبط، فاصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك، اصبر ولا يحبط جزاؤك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأن قد نزل. هكذا عز الأولون بعضهم بعضا. تاسعا قال وقد يكفي في التعزية قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. معشر المستمعين، الكلمة الرخيصة السهلة غير الصعبة هي أن تقول لأخيك أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، هذه يحفظها كل مؤمن، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. مرة ثانية، وقد يكفى أو يكفي في التعزي قول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، ويقول المعزى آمين أجرك الله ولا أراك مكروها. يرد المعز على من عزاه فيقول آمين، لأنه دعا له أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، دعاء. يقول المعزى آمين ويزيد آجرك الله ولا أراك مكروها. آجرك الله أي جعل لك أجرا ولا أراك مكروها. المعزى يقول هذا. والمعز ماذا يقول؟ أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك. المعز ماذا يقول؟ آمين آجرك الله ولا أراك مكروها. تاسعا، بدعة المآتم، ومما يجب تركه والابتعاد عنه ما ابتدعه الناس لغلبة الجهل من الاجتماع في البيوت للتعزية وإقامة المآدب وصرف الأموال من أجل المباهات والفخر. إذ السلف الصالح لم يكونوا يجتمعون في البيوت، بل كان يعزي بعضهم بعضا في المقبرة وعند الملاقات في أي مكان، ولا يأمن أن ولا بأس أن يقصده إلى محله إن لم يتمكن من مقابلته في المقبرة أو الشارع، إذ المحدث هو الاجتماع الخاص المعد إعدادا خاصا، هذا هو المحدث المبتدع. عاشرا، الصناع المعروف لأهل الميت. يستحب صنع الطعام لأهل الميت، ويقوم بذلك الأقارب والجيران يوم الوفاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمرا يشغلهم. لما استشهد في الشام جعفر قال رسول لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاء ما يشغلهم وهو الكرب والحزن. أما أن يصنع أهل الميت أنفسهم الطعام لغيرهم فهذا مكروه، مكروه لا ينبغي. لماذا؟ لما فيه من مضاعفة المصيبة عليهم، أصيبوا في ميتهم ثم في أموالهم وجهدهم. وإن حضر من تجب ضيافته كغريب مثلا، استحب أن يقوم الجيران والأقارب بضيافته بدلا عن أهل الميت. واضح هذا الكلام يا معشر المستمعين؟ لأن ما في شرح. الحادي عشر، الصدقة على الميت. يستحب الصدقة على الميت لما روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. ولما ماتت أم سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. أيام كان الماء عزيزا وقليلا، وما زال الآن الماء في صدقة. الثاني عشر، قراءة القرآن على الميت. لا بأس أن يجلس المسلم في المسجد أو في بيته فيقرأ القرآن، فإذا فرغ من تلاوته سأل الله تعالى للميت المغفرة والرحمة، متوسلا إلى الله عز وجل بتلك التلاوة التي تلاها من كتاب الله تعالى. هذا مشروع. أما اجتماع القراء في بيت الهالك على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت، أعيد: أما اجتماع القراء في بيت الهالك الميت على القراءة وإهداؤهم ثواب قراءتهم للميت ويعطاهم أجرا على ذلك من قبل أهل الميت، فهذا بدعة منكرة يجب تركها، ودعوة الإخوة المسلمين إلى اجتنابها والابتعاد عنها. إذ لم يعرفها سلف هذه الأمة الصالح، ولم يقل بها أهل القرون المفضلة، وما لم يكن لأول هذه الأمة دينا لم يكن لآخرها دينا بحال من الأحوال. عرفتم؟ يجوز أن تقرأ في بيتك في المسجد على ميتك وتدعو الله لو متوسلا بالقراءة، أما أن تأتي بطلبة القرآن للبيت والعشاء والغداء والمال وهم يقرؤون ويهبون الثواب فهذه بدعة منكرة، ولكن انتشرت في العالم الإسلامي لما غطاهم الجهل وعمهم. الثالث عشر، ما حكم زيارة القبور؟ قال: زيارة القبور مستحبة لأنها تذكر بالآخرة وتنفع الميت بالدعاء والاستغفار له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، أي بالدار الآخرة. فلهذا زيارة القبور مستحبة إلا أن تكون المقبرة أو الميت على مسافة بعيدة يضطر الزائر معها إلى شد رحل وسفر خاص، فإنها حينئذ لا تشرع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فكيف إذن تركب سيارة أو طيارة لتزور ميت في قبره، أو تركب دابتك أو بعيرك؟ إذا كان حولك وقريبا منك لا بأس تزوره وينتفع بزيارتك. الرابع عشر، ما يقوله زائر القبور؟ يقول الزائر لقبور المسلمين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زار البقيع، وهو: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبعا، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. هكذا نقول عند زيارة القبور البقيع وغير البقيع. الخامس عشر والأخير من هذه الأحكام، حكم زيارة القبور للنساء. لم يختلف أهل العلم في حرمة كثرة تردد المرأة على المقابر لزيارتها، أجمعوا على أن التردد محرم والكثرة من الزيارة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أي كثيرات الزيارة، لعن الله زوارات القبور. وأما مع عدم الكثرة والتكرار فبعض كره لها الزيارة مطلقا للحديث السابق، وبعض أجاز لما ثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن في طريقه توفيما بين مكة والمدينة، فسئلت عن ذلك لما، فقالت: نعم، كان قد نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. فالمسألة خلافية، والذي عليه أكثر العلماء زيارة القبور مكروهة للنساء، لكن لو فرضنا مرة امرأة بكت عن ولدها، صاحت عن أبيها، واضطرت إلى أن تقف على قبره يعفى عنها. قال: ومن أجل زيارة النساء ومن أجاز زيارة النساء القليلة اشترط ماذا؟ عدم فعلها أي منكر تفعله، كأن تنوح عند القبر أو تصرخ عند القبر أو تخرج متبرجة أو تنادي الميت أو تسأله حاجتها إلى غير ذلك مما شوهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير ما زمان ومكان. مرة ثانية وأخيرا، ومن أجاز زيارة النساء القليلة كالمرة في العمر كما فعلت عائشة مرة، اشترط عدم فعلها أي منكر كان، كأن تنوح عند القبر ما يجوز، أو تصرخ على صوتها، أو تخرج متبرجة إلى المقبرة أو تنادي الميت يا أبي كذا وتسأله حاجتها إلى غير ذلك مما شوهد فعله من النساء الجاهلات بأمور الدين في غير زمان ومكان.